حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم شهر الصيام، هنيئا لكم شهر رمضان، شهر الخير والبركة الذي من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم ببلوغه لننال من رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته ورضوانه. نسأل الله تعالى وكما بلغنا هذا الشهر الكريم أن يمن علينا بالإعانة على صيامه وقيامه والتقرب إليه سبحانه وتعالى بشتى وصنوف الطاعات والقربات. نسعد وإياكم أيها الأحبة في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج الكريمة الطيبة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، عضو هيئة رابطة علماء المسلمين، والذي سنتحدث معه حول موضوع عظيم من خصائص هذا الشهر الكريم، ألا وهو مفاتيح الرحمة. باسمكم جميعا أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
حياك الله فضيلة الشيخ، وشكر الله لك إجابة الدعوة، ونحيي كل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. صاحب الفضيلة، نحن نعيش أول أيام هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم الذي يمن سبحانه وتعالى على عباده بالعفو والمغفرة والرحمة، وشرع لهم صنوف من العبادات والقرب إليه سبحانه وتعالى لكي يصلهم به سبحانه وتعالى ولكي يرفع من درجاتهم. هذا الشهر العظيم له خصائص تختلف عن بقية الشهور، هناك عبادات توجد فيه تختلف عن بقية العبادات التي توجد في سائر السنة. لا شك أن الإنسان حينما يدرك هذا الشهر إنما أدرك فرصة عظيمة، فهو في موسم مغفرة ورحمة وعتق من النار. قيمة هذا الشهر العظيم صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا فأهني نفسي وأهني أيضا المسلمين بهذا الشهر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر يمن وبركة علينا جماعة وأفراد وأمم وكذلك حكام وشعوب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغفور لهم في أوله وخاتمته. هذا الشهر الكريم، وإذا أردنا نتكلم عليه ينبغي أن نتكلم على جزئية وهي مقدمة تتعلق بتقلب العبادات والمواسم. من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه وحكمته أن جعل الإنسان يتقلب في أمور العبادات تقلبا متنوعا، بمعنى جعل له مواسم متباعدة، فلم يجعل كل المواسم على وتيرة واحدة حتى لا يكون ثمة ملل وإنما يكون في تشوف. فكان الحج في موضع وفي أشهر، وكذلك الصيام في أشهر، وكان أيضا شيء من العبادات في مواضع تختلف عن مواضع الأخرى. جعل الله عبادات في النهار وعبادات في الليل، وجعل أيضا هذه العبادات تتنوع، منها الصلاة، منها الصيام، منها الزكاة ونحو ذلك، وذلك دفعا لما يسمى بما فطر عليه الإنسان من السآمة، وهذا جعله الله عز وجل شرعي، وجعل السنة الكونية أيضا عليه. إذا أردنا أن ننظر إلى السنة الكونية نجد الليل والنهار يتقلب، نجد أيضا حتى الجو، لهذا يقول الشاعر: يحب المرء في الصيف الشتاء، وإذا جاء الشتاء وأنكر لا بذا يرضى، ولا يرضى بذا قتل الإنسان وأكفره. الإنسان جبل على حب التقلب، حب تقلب الشيء، ولا يمكن أن يقبل على وتيرة واحدة، لهذا قلب الله عز وجل أنواع العبادات، فجاء منها الصيام، جاء منها الصلاة، جاء منها الصدقة، جاء منها الحج، جاء منها بر الوالدين. لماذا؟ لأنها تتوافق مع فطرة الإنسان التي في أمور التقلب. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه المواسم موافقة للفطرة، وأعظم ومن أعظم هذه المواسم هو شهر رمضان المبارك، إذ جعله الله سبحانه وتعالى في السنة مرة بابا للرحمة، بابا للتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يستوعب فضل هذا الشهر الكريم لا يمكن أن يسعفه الوقت لسرد آيات القرآن الكريم، لسرد السنة النبوية، ما جاء في ذلك أيضا من عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، يجد في ذلك شيئا عظيما. ولكن قد نقول إن أبرز ذلك أن هذا الشهر فيه حوادث عظيمة جليلة القدر لا تكاد تحدث في غيره من الأشهر، أو يقال أن لا تحدث في شهر على سبيل التمام والدوام ب30 يوما كما يحدث الشهر. تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين والمرضة التي لا يراها. إذا حوادث كونية عظيمة جدا تحدث من تقلبات لا يراها الإنسان تغيرات كونية عظيمة كأنها ثورة في أبواب الرحمة والتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يتأمل كأنه يرى أن السماوات تفتح الأبواب تغلق أبواب النيران ولا يبقى منها باب، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وكذلك النسائي من حديث أبي هريرة قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب جهنم ولم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين قال ويقال لصاحب الخير أقبل ولصاحب الشر أقصر وإن لله عتقاء في كل ليلة. هذا المراد بذلك أن أبواب الرحمة فتحت على مصراعيها، فينبغي الإنسان أن يقبل وأن يقدم على رحمة الله جل وعلا. وهذا الأمر إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه من جهة إقبال الناس ومن جهة الخصائص التي خص الله عز وجل في هذا الشهر، خص الله عز وجل هذا الشهر بجملة من الخصائص من أظهرها أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. فحينما أراد الله أن يبين مشروعية أو وجوب الصيام قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم ذكر الله عز وجل وجوب الصيام أنه يجب على الإنسان أن يصوم ورخص للمريض والمسافر. في مثل هذا إشارة إلى أن أعظم مزية أن هذا التشريع والدستور الذي جعله الله صالحا للناس في كل زمن في دينهم ودنياهم أنه في هذا الزمن وفي هذه الأيام التي نعيشها جعله الله عز وجل. لهذا إذا كان فيه هذا الدستور نزل في هذه الليلة فثمة خصائص لها وفضل ينبغي الإنسان أن يستوعبها استيعابا تاما حتى يتعرض على وجه الحقيقة للرحمة على الله عز وجل أن يلطف به.
اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. صلة هذا الأشار الكريم بفتح الأبواب ذكرت قبل قليل، هي صفة ميزة خاصة في، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، هناك في يوم عرفة، بعض يوم الجمعة، هناك صلة بالخالق سبحانه وتعالى وفتح أبوابه.
أولا الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويتعرض الله عز وجل لعباده، لكن ثمة فتح يختلف عن غيره. الله عز وجل يبين أن السماوات تغلق، معنى الإغلاق هو إغلاق أبواب الجنة وأبواب الرحمة، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المراد من هذا عبر الله عز وجل بفتح أبواب السماء عن فتح أبواب الجنة، وأن إغلاق أبواب السماء يعني إغلاق فتح أبواب النيران. إذن فالمراد بفتح أبواب السماء المراد بذلك هو فتح أبواب الجنة للداخلين، فيحتاج إلى الساعين. المعنى فيما يظهر لي والله أعلم فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين، أن المراد بذلك تهيئة أسباب دخول الجنة كلها توفرت. إذن ما الذي يحتاج الإنسان أن يسير على قدميه حتى يدخل؟ إذن لا أن ينتظر الإنسان أن يحمل، إذا كان الإنسان ينتظر أن يحمل هذا لم يسير وإنما يتكل على غيره. وهذا كحال ما جاء فيه من المعاني في نصوص في كلام الله عز وجل، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلى أي جهة فتوجه، لكن من انكب على وجهه، انكب على وجهه أين يتجه؟ هذا لا يمكن أن يؤدي شيء، أو أخرج إلى الأرض فلم يؤدي. لهذا نقول إن معنى فتح أبواب السماء المراد بذلك هو فتح أبواب الجنة، فتح أبواب الرحمة للعباد أن يتعرضوا للطف الله سبحانه وتعالى، وكأن الله عز وجل قد فتح في ذلك خيرا عظيما للناس. وإنما يحتاج الناس ماذا؟ يحتاجون إلى متناول من هذا النهر ليشرب، فقط تناول، إذن هو بين يديه. ولهذا أكثر ما يعي الناس في الولوج إلى أبواب الخير في أبواب الرزق، لأنه لا يدري أن أبواب الرزق، الإنسان حينما يريد أن يغارف في أبواب التجارة لا يدري أين معقل التجارة وأين مواضع الأسواق. الله عز وجل قال هذا السوق وهذا الباب، إذن تدخل فقط. إذن في مثل هذا المراد بذلك هو أن تسير. كل عامل في هذا الشهر المبارك يرجى له الرحمة والمغفرة والتوبة والعتق من النار، ولكن من أخلد إلى الأرض فكأنه رمى بهذه المعلومات وبأخبار هذا الوحي، ثم استدبر هذا الباب بكثير من المعاصي والمخالفات التي نهى الله عز وجل عن اتيانها.
إذن لابد فضل الشيخ من السعي والعمل دون الركون إلى
لابد من السعي والعمل، وأيضا ينبغي أن يشار إلى أن السعي ينبغي أن يكون وفق ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون سعيا بالهوى أو سعيا بالتشهي أو سعيا بالابتداع. قد يكون الإنسان صادقا في قلبه ومخلصا فيما يأتي، ولكنه لا يتعبد لله عز وجل بما شرع.
الله المستعان. الله المستعان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنى فتح أبواب السماء
النبي الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة يقول إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. فتح أبواب السماء فيما يظهر لأن المراد بذلك هو فتح أبواب الجنة، والدلالة على ذلك هي دلالة العكس في قول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. يعني أن الإنسان إذا أغلقت عليه أبواب السماء لا يمكن يدخل الجنة، لأن الجنة موضعها في السماء، وإذا فتحت له أبواب الجنة فإنه داخل إلى أبواب السماء فإنه داخل إلى الجنة. والمراد إذن بأبواب الجنة هو على سبب اللزوم، وهذا معلوم أيضا في لغة العرب أن الشيء يسمى بسببه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل، لعن الله من سب أباه. قال: يا رسول الله، يسب الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. إذن فتسبب بهذا الشيء، لهذا لما كان دخول السماء هو سبب دخول الجنة جعل دخول السماء هو دخولا للجنة.
بارك الله فيك. فضيلة أستاذك معي أحد المتصلين، الأخ علي من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وهنيئا لك بلوغ هذا الشهر الكريم، جعلنا الله وإياك من عباده الصالحين.
اللهم أمين. وأحب أهنيك المقدم الخلوق وفضي أن الشيخ العزيز الله يحفظه، أسأل الله عز وجل يعيننا على صيامه وقيامه ويجعلنا من المقبولين.
اللهم أمين.
عندي سؤال بالنسبة للشيخ. الآن الشيخ بداية الشهر، النفوس كثير من النفوس تقبل الله عز وجل وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من الصلاة، لكن ما حين يمضي ثلثه إلا والنفس تفتر والنفس تبعث عن ممارسة فعل الخيرات، ومفترض العكس أن الإنسان يعني لما يفعل الخير يزداد من ذلك. يعني ما هو توجيهك لهؤلاء الناس، وكيف علاج هذه يعني الأمر اللي يمكن إنسان لما يتركه بإذن الله عز وجل يزداد الطاعة، لأن الحسنة تقول أختي أختي. كذلك أطلب من الشيخ حفظه الله أن يقدم نصيحة لأئمة المساجد وكذلك النساء اللاتي يعني يذهبن الصبح والظهر بالنوم والعصر في المطبخ وبعد العشاء التلفاز عند البرامج، مما يذهب يعني اليوم كله بدون فائدة. وأسأل الله عز وجل يحفظكم ويرحمكم.
اللهم آمين. شكرا كريم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معي متصل. طيب شكرا لكل الأخوان. الأخ الكريم علي يعني جزاه الله خير، يبارك لكم هذا الشهر الكريم إن شاء الله. ويقول يعني أتى على قضية نعاني منها كل سنة في كل رمضان، ألا وهو يعني في بدايتها إيجابية لكن في نهايتها كذا، الناس تقبل على الله عز وجل في بداية هذا الشهر، وهذا هو المفترض وهذا المتوقع، ثم نتيجة لعوامل كثيرة يخبو هذا الحماس.
هذا الأمر أمر طبيعيا بالنسبة لفطرة الإنسان وليس بأمر طبيعي بالنسبة لقوة الإيمان. أما من جهة فطرة الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند يقول: لكل عمل شرة ولكل شرة فطرة. مراد بذلك الشرة هو الإقبال من النفس، يتكون شرهة النفس على الإقبال على الشيء. كل عمل يقدم عليه الإنسان يكون الإنسان مندفع إليه، سواء كان من أمر الدنيا. الإنسان حينما يقبل على تجارة يقبل على عمل، يقبل مثلا على تصرف، على صنعة، على حرفة، يقدم إليها ثم بعد ذلك يبدأ النزول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل عمل فترة. وهذا الفترة الذي ينبغي الإنسان أن يستحضر أن هذا العمل هو أيام معدودة، وهذه الأيام المعدودات التي أمر الله عز وجل بصيامها وهي 30 يوما من هذا الشهر، ما جعلها الله على هذا الأمر إلا لموافقة فطرة الإنسان، أن فطرة الإنسان تفتر، لهذا ما جعل الأمر على سبيل الدوام. إذن الواجب على الإنسان في ذلك أن يستحضر الأجر، أن يقوم بأمر المقاومة لوساوس النفس وخواطرها التي تحاول أن تبكر بمسألة الفطور الذي يطرح على الإنسان، يقاوم ويدفع ذلك. وذلك بجملة من الأمور، من هذه الأمور أن يتذكر الفضائل، كذلك أيضا أن يتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر أيضا المعاصي وبحاجة إلى محوها. وكذلك أيضا ينبغي أن يشار إلى أن حكمة الله سبحانه وتعالى حينما جعل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشرين المتقدمة أنها توافق نزول من الإنسان، فتحتاج إلى شد إلى الأعلى، وهذا الشد إلى الأعلى يكون في العشر الأواخر. كذلك أيضا في مسألة ليلة القدر، مسألة ليلة القدر بحاجة إلى الإنسان أن يجعلها هدفا له، ولكن هذا لابد أن يأتي بالإنسان بهذا العشر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني خرجت لأخبر بليلة القدر وإن فلان وفلان تلاحى فرفع الله وعسى الله وعسى أن يكون خيرا، وهذا في الصحيحين. لهذا نقول إن الله عز وجل قد جعل هذه العشر في ذاتها مفضلة، وجعل فيها ليلة القدر وزادها تفضيلا، وفيها أنزل الله عز وجل القرآن. لهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر عظمة هذه الليالي، إما أن يكون مثلا بالاعتكاف، أن تكون بالعزلة عن الناس. لهذا كان السلف الصالح ربما يعتزلون بعض المباحات في رمضان، لماذا؟ خشيه ان تجرهم الى شيء من السياق في اللهو ونحو ذلك. لهذا سفيان الثوري جاء عنه انه كان يغلق بابه، وكانت عائشه رضي الله تعالى كما جاء من حديث القاسم عن عائشه انها كان اذا دخل رمضان قالت اني اكره السفر، يعني تريد الاقامه، تريد القرب من العباده من تلاوه القران ونحو ذلك. كذلك ايضا من الامور المعينه في دفع نزوه الفطور الفطريه في نفس الانسان مع ما تقدم من استحضار النصوص، ينبغي الانسان ان يجعل له معينا. النبي عليه الصلاه والسلام وهو منه انزل الله اليه جبريل حتى يعينه. لهذا يقول عبد الله بن عباس كما جاء في البخاري من حديث عبيد الله عن عبد الله بن عباس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يدرسه جبريل. اذا النبي عليه الصلاه والسلام احتاج بإذن الله عز وجل إلى جبريل حتى يدرسه القرآن، وهذه المدارسة ينبغي الإنسان أن يعتني بوجود شخص له سواء من أقرانه أو من تلاميذه أو من شيوخه من يدرس معه القرآن، لأن وجود الغير معين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل العبادة وهي الصلاة عبادة الإنسان مع شخص أفضل من عبادة منفردا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل إلى الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاة الرجلين إلى الرجل إلى الرجلين أفضل من صلاته إلى الرجل، يعني كلما كثر الإنسان مع غيره كان أقرب للعبادة. وهذا يؤيده أيضا ما جاء في حديث أبي ذر المسند والسنن في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لهذا للإنسان أعداء ثلاثة، وهؤلاء الأعداء الشياطين، وهؤلاء صفدوا وكفي الإنسان. العدو الثاني وهي وساوس النفس وخواطرها وهذه الملازمة للإنسان كان في البر أو البحر، ما دام حيا فهذه الوساوس تطلع على الإنسان، وهي الإنسان بحاجة إلى شيء من المقاومة لها، سواء بالاستعاذة من شر نفسه والاتكال على الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر الثالث وساوس الإنس من الشياطين يبتعد عن المخالطة، وهذا ما فتح للأسف الشديد في زماننا. الملهيات كثرت بالفضائيات، في حتى أشياء ربما من الملهيات لا يعترف إلا في رمضان، باب المسابقات ما يسمى بالفوازير وغيرها. هذه وإن كان الباب لا نقول أنه يغلق بتمامه، ولكن بمثل هذا الإسراف الموجود هذا من الأمور التي ينبغي أن تغلق، في أنها إذا الشعر والشعر عبادة وشعر رحمة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي عبد الرحيم من الزوفي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وثابكم الله، تقبل الله منا ومنكم
المؤمنين. اللهم آمين.
السؤال: ما هي الأسباب المعينة على تحقيق التوبة النصوح التي يبدل بها سيئات الله العبد حسنات، وما معنى تجديد التوبة، وما هي العوامل المساعدة على الاستمرار التوبة؟ والسؤال الثاني ما هي السؤال الأخير ما هي ثمرات الإخلاص والأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص لوجه الله؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك فضيل الشيخ أخي الكريم عبد الرحيم، شكرا. أبو عبد الله من الباحة، تفضل. أبو عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
حياك الله يا أخي. أريد أسأل فضيل الشيخ.
يسمعك الشيخ.
بالنسبة لمفاتيح الرحمة، هل هي مختصرة يعني على شيء معين في رمضان؟ لأن النفس يعني إذا أقبلت على شيء مثل القرآن مثلا قد يعني ساعة ساعتين وتمل، لكن هل نقول أن الإنسان يعني يسير في مواضع الخير كلها؟
أحسنت، يعطيك العافية أخي الكريم، شكرا جزيلا للأخوين الكريمين. معي عبد الرحمن مريض، تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل الله حيل.
ما حكم رد التهنئة؟
ما حكم رد
التهنئة.
إيه؟ طيب هنيئا لك هذا الشعر يا أخي الكريم. بارك الله فيك. من سؤال الأخ علي يقول نصيحة لأئمة المساجد وكذلك للأخوات الذين يقضين أوقاتهن في المطابخ وعمل الطبخات والانصراف عن هذا الموسم العظيم.
هذه أيضا من المشكلات، هي فيما يتعلق في رمضان ما يتعلق بالنساء ويتعلق بالرجال، أن الناس يظنون حينما يكون تمت إمساك فيقابله أكل في حالة تحلة الصيام، ومثل هذا ينبغي الإنسان أن يستعد له استعدادا تاما. أرى أن استعداد الناس لتنوع الأكل هو أقل من استعدادهم لصنوف العبادة. لهذا الإنسان الذي يمارسه في شهر رمضان يمارسه من العبادة تجد أنه صنفين أو ثلاثة، لكن من جهة الأكل لعشرين أو ثلاثين صنف، وهذا من الحرمان. لهذا مسألة الإنسان أن يتقوت وأن يأكل هذا أمر لا مجال للخوض فيه. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وفي السنن في قول حديث عبد الله بن عمر قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. هذا الأمر سعى، ولكن مسألة أن يكون هذا على حساب العبادة، أن المرأة تبقى في مثلا في مطبخها مجرد قيامها ضحا أو ظهرا ثم تستمر على ذلك إلى صلاة الظهر، لا شك أن هذا من الإسراف، وهذا لا شك أنه من إضاعة الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام إفطاره على تمرات، ثم يتناول شيئا مما ثم يذهب إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يتناول عليه الصلاة والسلام ما شاء. كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنن من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ثم ذهب إلى الصلاة. الناس في زمان الذي المشاهد أن الانشغال إما بانشغال المرأة بأصناف الأكل، انشغال أيضا كثير من الناس إما أن يكون بشيء من الملهيات من المباحات، قد يشاهد الإنسان شيء من البرامج المباحة الملهية من مسابقات ما يسمى بالفوازير أو غير ذلك، هذه ربما تصرف الإنسان عن ما هو أعظم في هذا الشهر المبارك. إذن ما هو المطلوب في هذا؟ المطلوب أن يستحضر الإنسان أنه في شهر رحمة، ليس في شهر طعام، وليس في شهر تنوع وصنوف ومسابقة على الغذاء. أن يستحضر أن هذا الشهر الكريم الأبواب فيه مفتوحة، تحتاج إلى عمل، حتى لو كان العمل خديج يقبل، حتى لو كان العمل قاصر يقبل. كثير من الناس لديه عمل يرد إليه كالثوب الخلق من التقصير في العبادة، لكن الباب الآن مفتوح على مصراعيه، يدخل معه أي شيء. تقصير الإنسان في مثل هذا الشهر المبارك، الانصراف إلى شيء من الملهيات، هذا يشترك فيه كثير من الناس. منها ما يشترك فيه وسائل الإعلام للأسف الشديد، تجد أن الدعايات تستمر في هذا الشهر المبارك بل قبله بربما بشهر، تجد أن الدعايات تملأ الشوارع في الصحف ونحو ذلك بأنواع المطعومات والمأكولات. تجد أيضا أن الناس في ذواتهم لديهم رغبة وانخداع بمثل هذا. إذا كان التجار يحاولون استثمار التجارة، ينبغي أن نحافظ على تجارتي، أن تجارتي الحقيقية ليس أن أسوق سلع الناس، وإنما أسوق تجارتي التي لدي وهي عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الشيء المبارك بتعرض لرحمات الله بأنواع العبادة. ولو استحضرت المرأة واستحضر الرجل أنه في كل مطعوم يطعمه أن يكون ثمة تنصيف من أصناف العبادة يؤديها على عدد الأصناف التي يتنحى، والله لقد فتح له من أبواب الخير ما الله به عظيم. ولهذا تجد من النساء ربما لا تختم القرآن في رمضان، وإن ختمته ختمته مرة واحدة، ولكن تصنع من حذق من الحذق في أمور الطعام والشراب وأيضا من الملبس ما يعجب منه الإنسان. ولو جعل الإتقان في العمل فإن ذلك أوفق للإنسان، لأن هذا الطعام يزول، وأما العمل فإنه يسطر في صحيفة الإنسان. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول كما جاء في حديث عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتحمل،
ويتحمل وزر كثير من ذلك الرجل الواقف على رأس هذا المرأة بطلب مثل هذا.
وكذي أقول هذا من أبواب الحرمان، سواء ما يتعلق بأمر الرجل أو ما يتعلق بأمر المرأة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عن أئمة المساجد، أئمة المساجد هم حط أنظار الناس في هذا الشهر الكريم، ولا شك أن من أعظم ما يصى به هؤلاء الأخوة الكرام وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته.
أول ما يتعلق بأمور أئمة المساجد، ينبغي أن يهتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في صلاة الليل، فيما يتعلق أيضا في العبادة، كذلك أيضا في تذكير الناس. وثمة ملحوظات كثيرة جدا فيما يتعلق في أمر الإمامة، وكذلك أيضا أمر الصلاة، أمر القنوت، قيام الليل، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بتأخير صلاة المغرب. ولهذا ربما يعترض الإنسان بعض المساجد تجد أنها تتأخر إلى 20 أو 25 دقيقة. لا شك عندي أن هذا مكروه باتفاق الأئمة الأربعة. فمسألة التأخير الصلاة إلى 3 ساعة و25 دقيقة لم يكن هذا الأمر عليه في رمضان وهو موضع طعام. تجد الناس في زماننا يؤخرون الصلاة إلى ما هو أزيد من الأمر المعهود. لماذا؟ لأجل تناول الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعجيل الفطر، ويظن كثير من الناس أن تعجيل الفطر مراد به عكسا لتأخير الصلاة، هذا غير صحيح. ينبغي أن تكون الصلاة في وقتها، وينبغي أن يبادر بها. ولهذا جاءك في صحيح الإمام مسلم من حديث مسروق قال دخلنا على عائشة عليها رضوان الله تعالى فقلنا إن رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، فقالت من؟ قالت أبو، قال قيل لها عبد الله بن مسعود، قالت هذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل هذا الأمر، النبي حجرته بجوار المسجد، حجر النبي عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد، ثم يفطر على تمرات، وكلمة تمرات إشارة إلى التقليل، ما قال على تمرات، أو حسوات من ماء ثم ذهب إلى المسجد ليصلي بالناس. كم الوقت الذي يقضى في مثل هذا؟ ينبغي الإنسان أن يبادر في مسألة الصلاة، ولا نقول تضييق حرج على الناس باعتبار ترامي المباني الآن وترامي أطرافها ونحو ذلك. يبقى الإنسان 10 دقائق أو على الأكثر 12 13 دقيقة أو زيد شيء يسيرا، لكن الإسراف في ذلك غير محبب. مسألة الصلوات أيضا، كثير من الناس يعتنون بالقيام ويفرطون في جانب السجود، وأفضل وأكرم ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد بالاكثار بالدعاء ونحو ذلك. ينبغي أن يكون ثمة موازنة. تجد أن السجود لمدة ثواني 10 ثواني ونحو ذلك بينما القيام طويل جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان سجوده وركوعه قريب من قيامه. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. كذلك أيضا ما يحدث من أخطاء في مسائل الصلاة من مسألة القنوت واللي طال في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه قنت أصلا، وعمل الصحابة أيضا حتى من الخلفاء الراشدين الأربعة لم يقنتوا في النصف الأول من رمضان، وإنما قنتوا من نصف رمضان التالي من ليلة السادس عشر وما بعد. قبل ذلك لم يثبت عن صحابي أنه قنت. لهذا في مثل تعلق الناس بالعواطف، مسألة العاطفة لا ينبغي أن تصير الإنسان في أمر الدين وأمر العبادة. ما الذي يصير في أمر العبادة؟ يصيرها النص، ثبت النص نقوم ونفعل به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنط والصحابة قنطوا في النصف الأخير، لهذا ندرك أن كثيرا مما يحدث الآن من الأئمة من إطالة القنوت إلى نصف ساعة أو 40 دقيقة أو 45 دقيقة وبشيء بمبالغ فيه، هذا لا أرى أو لا أجد في ذلك حرجا أن أقول أن هذا لا شك أنه من المكروهات. السنة في هذا القصد، لا يقال الإنسان لا يقنط، يقنط إن أراد، ولكن بالقصد بالتيسير بجوامع الدعاء. ولهذا يقول إبراهيم النخعي يقول أرى أو يستحق حب لمن أراد أن يقنت قدر صورة السماء ذات البروج. السماء ذات البروج يمكن الإنسان يقنتها في 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، ولكن ينبغي أن تكون الصلاة هي الإطالة. يطيلون في القنوت ولا يطيلون ولا يطيلون في الصلاة.
صحيح. بارك الله فيك. عبد الرحيم من الزلفي يسأل عن الأسباب المعينة على التوبة النصوح.
بالنسبة لهذا الشهر، والشهر هو الشهر تفتح فيه أبواب السماء وتفتح فيه أبواب الجنة، تصفد الشياطين التي تصد الإنسان عن الغوائل، تصد عن أبواب الخير وتعرضه للغوائل. المعينة لأبواب لتعرض للتوبة أمور كثيرة، منها أن الاتيان بالعبادة، الاتيان بالعبادة تكفر السيئات. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات التي تذكر للذاكرين. إذا مجرد اتيان بالعبادة هذا مكفر للسيئات لو لم يستحضرها الإنسان. كم من السيئات يفعل الإنسان من الغيبة والنميمة، إطلاق البصر وغير ذلك من الأمور المحرمة، لكن تجد الإنسان حينما يأتي بالعبادة أن تمحوها ثم لا يجدها في صحيفته يوم القيامة، أين هي؟ أتت عليها الصلوات. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: الصلوات الخمس من رمضان إلى رمضان، وكفارة لما بينه، وجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا في إشارة لعمل الإنسان يكفره. إذن أكثر من العبادة ما استطعت، من النافلة، من قراءة القرآن، لأنها وإن كانت هي في ذاتها عبادة لكنها تأتي على نوع من السيئات غير محصى وغير مدرك. هذا من أمور التوبة. كذلك أيضا ما يتعلق بالإنسان أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار من الأمور التي تكفر أيضا الذنب لو لم يستحضر الإنسان ذلك. وهذا هو الصواب، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء كالحسن المطرف الشخير، أن من استغفر لله عز وجل ولو لم يستحضر الذنب بعينه فإن الله يجري على ذلك الاستغفار، ما لم يكن إذا كان استحضر ذلك الذنب قال إني لا أريد أن أتوب منه، فإن هذا أمر آخر، فإنه لا يدخل في أبواب الستنة. من الأمور المعينة على التوبة الإنسان يستحضر عظم الذنب، عظم من عصى الله سبحانه وتعالى حتى يبادر بالتوبة. كذلك أيضا فإن هذا الشهر هو أرجى أن يقبل الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. والمراد من هذا أي أن من دخل هذا السوق ثم لم يربح لن يربح بعد قدر ذلك. وليس المراد بذلك هو إغلاق الأبواب، ولكن المراد بهذا أن الإنسان إذا لم يدخل في هذه الأبواب العشرة، إذا فتحنا له بابا واحدا من البعيد أنه يدخل.
نعم، بارك الله فيك. يسأل عن ثمرات الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
من أعظم ثمرات الإخلاص الثبات لله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله عز وجل أمر بالإخلاص له، وجعل الإخلاص هو من أعظم المثبتات للعمل الظاهر. العمل الظاهر الذي يقع من الإنسان ابتداء من غير إخلاص يكون هشا، وقاعدة الإخلاص. لهذا الإنسان لابد إذا عمل عملا من الأعمال لابد أن يكون ثمة غراس في الباطن ينميه، وهذا الغراس هو القاعدة التي تجعل ذلك الغصن ثابتا راسخا جذوره في الأرض. أما الذي يعمل في سطح الأرض كالذي لا يوجد له عروق يميل يمنة ويسرى بأي ذاهب. ولهذا نجد أن أكثر المنتكسين في الزمن وتجدهم في التاريخ أنهم أصحاب عمل بلا إخلاص أو أصحاب اعتقاد بلا عمل. ومن عمل بإخلاص كان من أهل الثبات والقوة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء على سبيل العموم أقوى الناس إخلاصا، وكذلك أيضا أبعد الناس على الانتكاس عن الطريق. نوح عليه السلام بكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ثبات لا نظير له، لا نظير له إلا ما جاء عن أولي العزم من الرسل. 1000 سنة إلى 50، ثم يدعو ثم يدعو، ثم هذا الزمن الفسيح جدا بحاجة ربما يجعل الإنسان يفكر ويتراجع أو ييأس أو يقنط أو نحو ذلك، مع ذلك كان ثابتا. لماذا؟ لذلك اليقين في القلب الذي أيده العمل. لهذا ينبغي الإنسان أن يعلم أن من أعظم المثبتات أو من أعظم الثمرات، ثمرات الإخلاص، أن ذلك يثبته على دين الله سبحانه وتعالى. لهذا لابد من أمر الموازنة، وأمر الموازنة بين العمل وبين الاعتقاد. فإذا اعتقد شيئا فليعمل به، وهذا الذي كان العلماء عليه من أئمة الإسلام. لهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما بلغني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمل به إلا عملت به، حتى إن النبي احتجم وأعطى حجاما دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار. لهذا أن حتى الأعمال ولو كانت قليلة ينبغي الإنسان أن يعمل بها، فإن هذا من الأمور المثبتة المعينة للإنسان.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد الرحمن يسأل، وهو يعني سؤال معتبر صراحة، يقول الإنسان: هل أبواب الرحمة هي مختصة بأعمال معينة؟ بمعنى أن الإنسان يجد نفسه أحيانا في مثلا طاعة من الطاعات، في قربة من القربات، ولا يجد نفسه في الأخرى، هل هناك يعني اختصاص للطاعات المذكورة خاصة في بعض النصوص الشرعية فقط؟
أولا فيما يتعلق بمسألة تنوع العبادات، الله عز وجل جعل العبادات موجودة في الناس، وهذه العبادات الموجودة في الناس على تنوعها، من الصلاة، منها الزكاة، منها الصدقة، منها قراءة القرآن، منها الذكر، منها صلاة الرحم، بر الوالدين، وغير ذلك من العبادات. هذه العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لماذا جاءت بهذا التنوع؟ لو أراد الإنسان أن يعمل بها في اليوم ما استطاع. إذا لماذا هي كثيرة؟ كثيرة لي ولك وللآخرين. لماذا؟ لأن قد يناسبني 2 أو 3 منها. لكن ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة أن إقبال النفس على عبادة من العبادات قد يكون وجه من وجوه الحرمان. لماذا؟ لأن الإنسان من تلبيس إبليس على بعض العباد والصالحين، إذا وجد الهمة القوية جعلها في عمل قاصر دفعا لها عن عمل أتم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأعمال متفاضلة، العبادات ليست على باب واحد. أصحاب الهمة واليقين وكذلك أيضا العلم يأتون بالعمل الذي جهده قليل ولكن من جهة الثمرة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خرج لصلاة الفجر وجويريه في مصلاة وهي من أمهات المؤمنين، قال: فلم يرجع إليها إلا بعد طلوع الشمس، قال: وهي في مصلاة، قال: ما زلت في مكانك التي تركتك فيه، يعني تذكر الله عز وجل، فقالت: ما زلت في مكان الذي تركتني فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات، لو وزن فيما قلت سائر اليوم لوزنته. هذه الكلمات يقولها الإنسان ربما في 15 ثانية، هذه الكلمات يقولها الإنسان في وقت يسير تعادل ما يقوله الإنسان فيما أكثر. إذن إلى أي أنواع العبادة يقبل الإنسان؟ نقول العلماء يقولون: لماذا العالم يقدم على غيره في الآخرة؟ لأنه يعرف مواضع التجارة والربح. الإنسان إذا دخل السوق ومعه دنانير ودراهم، أحذق التجار الذي يربح بالدينار دينارين أو بالدينار 10، كلما زاد هو الحاذق. أما بالنسبة للعالم هو أحذق الناس. لماذا؟ لأنه يعرف مواضع الربح والتجارة. هذه أكثر وهذه أكثر بالنص. إذن العابد هو قاصر من جهة مرتبته عن العالم، لأنه يتشوف إلى العبادة بناء على انشراح صدره. أما بالنسبة للعالم فيقبل على العبادة بناء على تشريع النص الذي جاء في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا لا يلغي أن العبادة يؤجر عليها الإنسان أيا كانت، لكن ينبغي للإنسان أن يقبل على العبادات بحسب ورودها في النص حتى يكون على مرتبة عظيمة جدا. أما إقبال النفوس على شيء من العبادات، نقول إن بعض العبادات تكون مفضولة، وفي بعض الأشهر ترك بعض العبادات من الأمور غير المستحسنة أو المكروهة. مثال ذلك: رمضان شهر القرآن، شخص يقول: أنا لا أوتي القرآن ولا أحب أقرأ القرآن. لماذا؟ لأني أجد في ذلك مشقة، أنا أوتيت شيء آخر. ماذا أوتيت؟ أوتيت والله مثلا من الصدقة، أوتيت مثلا من بر الوالدين، أوتيت من صلة الرحم، الإحسان إلى الجار ونحو ذلك. نقول هذا قصور. لماذا؟ لأن الله عز وجل خص هذا الشهر الكريم بالقرآن بذاته. ثمة عبادات خص الله عز وجل فيها، هذه لا بد من الإتيان بها. مثال أيضا آخر: بعض الناس يقول: أنا أصلي لكن أجد شيء من الأذكار في الصلاة أفضل عندي من التسبيح في السجود والركوع. نقول: لا، التسبيح في السجود والركوع قد خصه الدليل بذاته، ينبغي أن تأتي به، فإن أتيت به واستتم ثم أتي بعد ذلك بما تحب من الأعمال التي ينشرح فيها صدر الإنسان.
نعم، بارك الله فيك وأحسن إليك فضيلة الشيخ. معاني وأنواع الرحمة التي خصها بهذا الشهر الكريم.
الرحمات متنوعة جدا، وأظهر هذه الرحمات ما يتعلق بمسألة غفران الذنب والتوبة. كذلك أيضا ما يتعلق بالعتق من النار، كذلك أيضا ما يتعلق بسعة بانشراح الصدر، وهذا انشراح الصدر أيضا يتعلق بتصفيد الشياطين، فإن تصفيد الشيطان يعني إبعاد وسوسة الشيطان على الإنسان. إذا فالذي يوسوس على بعض الناس هي نفسه وليس الشيطان، وذلك لبعض بقايا الشيطان من وسوسته السابقة، وهذا أمر معلوم، ولهذا هذا أمر فطري في الناس. ما يتعلق من أنواع الرحمة أيضا التي تكون في الإنسان استمرار العمل بعد ذلك، لهذا تجد بعض الناس يقول لديه إقبال ثم بعد ذلك يستمر مقبل على الله عز وجل، بعضهم لفترة يسيرة وبعضهم يستمر وبعضهم ينقطع، لكن ثمة إقبال. كذلك أيضا في أمور الرحمة ما يغرسه الله عز وجل من هدوء في ذات الإنسان في هذا الشهر، كذلك من سكينة، من تشوف وإقبال، كذلك أيضا من إبعاد الغل والضغينة التي تكون في نفس الإنسان عن كثير من الخلق.
نعم بارك الله فيك. إضافة للسؤال الأخ الكريم عبد الرحمن فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول أنا لا أصلي مثلا التراويح أو لا يحرص عليها بحجة أنه يقوم بصلاة آخر الليل يؤديها آخر الليل.
بالنسبة لصلاة التراويح وأداء الجماعة، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا إسناده صحيح. إذا يستحب أن يؤدي الإنسان صلاة الليل جماعة. بعض الناس يقول إني لا أجد خشوعا تاما في المسجد، أو ربما مسجد الحي عندنا يخفف الصلاة تخفيفا يذهب الخشوع ولا أؤدي الصلاة، والصلاة إذا أديتها ينبغي أن أؤديها مرة واحدة. نقول في مثل هذه الحالة إذا وجد الإنسان ذلك لا حرج عليه، بل يقال إن الأفضل أن يؤديها في البيت. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي صلاة الليل في بيته ولا يصلي مع الجماعة. لماذا؟ لأنه رأى أن ذلك أخشى له. وبعض الناس يقول الإمام يصلي نصف ساعة ونريد أن نصلي ساعتين، نقول لا حرج عليك إذا صلي في المنزل. بعض الناس القادة، بعض الناس وجهاء، بعض الناس يقتدي بهم الناس، وجودهم جمع للناس، إذا وجد اجتمع الناس عليه ونحو ذلك هؤلاء يسلهم أن يأتوا إلى المساجد ولو كانت الصلاة في بيوتهم، لأنهم يشرعون ويسنون للناس وهم القدوة، فالاقتداء بهم هو أجر متنوع، فالناس يصلون بصلاتهم والأجر يتعدى إليهم. عبد الله بن عمر كان يصلي في بيته، وجاء أيضا عن القاسم وسعيد بن جبير وقال به الإمام مالك وجماعة من العلماء أن الإنسان يصلي في بيته في صلاة في قيام الليل، فكان عبد الله بن عمر ينهى من يحسن القراءة والصلاة صلاة تامة ويجد انشراحا في نفسه في أداء العبادة في داره، أن ذلك هو الأفضل له. ولكن ثمت أيضا جزئية مما يسأل فيها البعض، وهي مسألة أن بعض الناس يصلي مع الجماعة ويقول أريد أن أتمم صلاتي بعد ذلك. هذه المسألة ترد كثيرا، نقول في مثل هذا هو مخير بين أمرين. الأمر الأول أن يصلي مع الإمام الصلاة التامة، وهذه الصلاة صلاة تامة بشفعها بوترها، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته إذا أراد انتصف الليل، أو كان بعد ذلك يصلي ركعة واحدة تشفع له السابقة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ثم يوتر بعد ذلك، فيكون لديه وتر واحد والباقي كله شفع. وهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه أوتر شفع الركعة الماضية. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي أنه يقوم بعد وتر الإمام، إذا سلم يقوم يتم ركعة فيكون لديه الشفع، يكون صلى 12 ركعة، إذا صلى الإمام 11 ركعة فيكون حينئذ يأتي بعد ذلك يكمل الشفع ما شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك يوتر وصلاته تامة إن شاء الله.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن نعلم أن الشياطين تصفد في رمضان، وقد يلتبس على كثير من الناس يعني وقوع هذه المخالفات وهذه المعاصي التي تحصل في هذا الشهر الكريم، مع أن هذه الشياطين مصفدة.
ذكرنا أن أعداء الإنسان ثلاثة، أولها ما يتعلق بشياطين الإنس وشياطين الجن، وكذلك أيضا وسواس النفس. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله عز وجل عن شياطين الإنس والجن: قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا الله عز وجل صفد على الإنسان نوعا واحدا وهو الشياطين، شياطين الجن، بقي نوعان: النوع الأول ما يتعلق بشياطين الإنس، النوع الثاني ما يتعلق بالنفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء يختلف أمور، منها أن النفس في ذاتها صاحبة نزوة، وهذه النزوة في الإنسان ينبغي للإنسان أن يكبحها، وإلا لم يكن معنى للتكليف. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا التكليف هو على قدر طاقة الإنسان. إذا الإنسان هو في صراع مع النفس، وصراع مع الشيطان، وصراع أيضا مع البشر ممن يعادونه، يعادون دعوته وكذلك أيضا توجهها. ينبغي له لماذا أن يسايس النفس ويسايس أيضا الخصوم بالبعد عنهم، كذلك أيضا بالاستعاذة من أن يكله الله عز وجل عن نفسه. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
ومثل هذا إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام وهي نفسه التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا ومعه قرين، قالوا إلا وحتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل الله عز وجل ذلك، فينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يستعين به. أما بالنسبة لما يخطر في نفس الإنسان أو المعاصي التي يقترفها، نقول هي قطعا في رمضان هي من وساوس الشيطان أو من بقايا وساوسه. ما يبقى من الإنسان من وساوس، تجد الإنسان مثلا من قرين السوء قد يصاحب شخص لمدة سنة ثم يلوث فكره ويلوث ديانته بشيء من الفسوق ثم يتخلى عنه، تجد هذا الرجل يبقى منحرفا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من بقايا ذلك الانحراف السابق ثم يبدأ بالتلاشي أو التحسن. وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة وساوس الشيطان الذي صفده فهذا من بقايا. لهذا نقول للإنسان ما يحدث من أمر هي من بقايا ينبغي الإنسان أن يستعيد منها، ينبغي أن يتجرد، أن يكون صادقا مع نفسه متجردا لله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه موجود في الوساوس والأمور المعنوية كذلك أيضا موجود في الأمور الحسية. لهذا تجد الإنسان حينما مثلا يكون في جو بارد ثم يذهب إلى جو حار ونحو ذلك تجد أن البرودة مستمرة معه لا تتلاشى مباشرة، كذلك أيضا في مسألة العكس في الحرارة مع البرودة. إذن هذا ما يتعلق في انتقال الإنسان في انفصال لا يتجرد عنه مباشرة وإنما هو على الشيء اليسير ثم يتلاشى بعد ذلك. فينبغي الإنسان في ابتداء الشهر أن يتماسك بالاستعانة بالله عز وجل والبعد عن أعراض الهوى والنفس.
نعم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ ذكرت قبل قليل أن هذا الشهر الكريم فهو فرصة لأن يقوم الإنسان بعمله، وأن ذكرت حتى الأعمال الضعيفة تصل وتدخل هذه الأبواب المشرعة. هل هناك أحد من الناس تغلق عليه هذه الأبواب ولا يدخل منها؟
أولا إذا ذكرنا أن أبواب السماء تفتح وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق ولا يفتح منها شيء وأبواب الجنة لا يغلق منها شيء، أشار إلى أن جميع الأعمال ولو كانت قاصرة أنها متعرضة لقبول الله سبحانه وتعالى وهي أحرى بالقبول. أما بالنسبة لمن تغلق في أبوابه أبواب الجنان، هو من لم يكن من أهل الجنان أيضا أو من لم تفتح له قصدا، وذلك كحال الكفار الذين لم يكونوا من أهل الإيمان لأن لا يخفى لهم عمل أصلا. الأمر الثاني ما يتعلق بمن أكب على وجهه وأعرض، من أكب على وجهه واستدار ولم كان تفتح له الباب ليدخل ثم يستدير وينصرف، وهؤلاء الذين يعرضون عن العبادة ينصرفون إلى شيء من المعاصي والذنوب إلى شيء من الملهيات، ليسوا من أهل الصيام ليسوا من أهل الصلاة، في مثل هذا هؤلاء لم يتقدموا. إذن ما هي ميزة الرحمة وفتح الأبواب في مثل هذا؟ نقول الميزة أن الإنسان في السابق قبل ذلك يطرق الأبواب ليفتح له، أما في هذا الشهر فالأبواب مفتوحة فقط أولج. إذن فينبغي للإنسان في مثل ذلك أن يعمل، فالعمل حري بالقبول، والعمل الذي لا يقبل لشيء لعلة أو قصور ونحو ذلك واجتمعت فيه شرائط الصحة في ذاته فإنه أرجى وأحرى بالقبول. لهذا نقول إن الإنسان الذي لا يقبل له ولا تفتح له الأبواب ولا يلج إليه أبواب الرحمة ولا يلج إليها هو الذي أعرض عن ذات العمل فودار بنفسه وأرض عن الحق.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كثير من الـ 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 يعني المشاهد التي يراها الإنسان للأسف في هذا الشهر الكريم لا تليق بمسلم، فما بالك بشخص يعيش هذه الأجواء الإيمانية الرائعة. هناك كثير من الأخطاء التي يشاهدها سواء كانت معاصي ظاهرة أو هناك بعض الممارسات التي يعني يشاهد الإنسان في السوق في بين أهله وجيرانه وجماعته.
السلوكيات الخاطئة في رمضان متعددة جدا، وهي أيضا من وجوه الحرمان، من وجوه الحرمان الذي يحرم به العبد التوفيق والتسديد، وهي متعددة جدا وهي متلازمة مع معرفة وجوه الرحمة. الإنسان إذا عرف وجوه الانضباط عرف وجوه الانفلات، وإذا عرف وجوه الانفلات عرف وجوه الانضباط، ولهذا الإنسان يعرف الحق بمعرفة ضده ويعرف ضده بمعرفة الحق، وهذا أمر متلازم. لهذا ينبغي للإنسان أولا أن يسلم من هذه الأخطاء والمخالفات أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام له هدي وسنن، وجاء في ذلك نصوص كثيرة جدا، وجاءت جملة من الأحكام في كلام الله وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النجاة في ذلك هو أن يقوم الإنسان بالإتيان بنصوص الشريعة، وكذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى في كلام الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بها تشريعا كما جاءت في الكتاب والسنة، أن يحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، ماذا يفعل من الطاعات، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يصلي، على ماذا يفطر، تعجيل الفطر، تأخير السحور، على ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر ونحو ذلك. كذلك أيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل المكروهات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتنبها في رمضان، المفطرات، المكروهات التي لا تفطر الإنسان في رمضان، ما يجتنبه الإنسان مما يخدش الإنسان في من الأمور المحرمة، يعرف الإنسان في ذلك وجوه الانضباط، ثم بعد ذلك يفهم بدلالة المفهوم أن ثمة منهيات. المعنى الآخر هو يفهم المنهيات بذاتها التي تخرب دين الإنسان. أعظم ما يخرب دين الإنسان في هذا الشهر المبارك في زمننا نحن هو البصر والسمع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: وختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هذه الختم، ذكر الله عز وجل القلوب، ثم ذكر الله عز وجل السمع، ثم ذكر الأبصار. هذه الحواس، السمع والبصر، هي المنافذ الموصلة إلى القلب. أما الفم وما عداه فهي موصلة إلى أشياء أخرى. الفم يوصل إلى المعدة، وأما بالنسبة للأنف فإنه يوصل إلى المخ ويوصل إلى ذوق الإنسان وحسه. أما من جهة الشبه فلا تنقذف الشبه لدى الإنسان إلا بالسمع والبصر. السمع والبصر حينما يقع لدى الإنسان يطلق بصره في المحرمات، يطلق بصره ربما في الملهيات التي يسرف فيها حتى تصل إلى سقف الحرام. كذلك أيضا من جهة السمع، الآن فتح الإعلام على مصراعيه وعرضت فيها الفتن، عرضت فيها المسلسلات الدرامية والكوميدية، ما يسمى بالرياضة، المسابقات وغير ذلك، لا يستطيع الإنسان أن يحصي لها وقتا. حتى إن بعض الناس ربما يسأل، وقد ورد لدي مثل هذا، أن بعض الأشخاص يقول إن أحد أقاربي في رمضان يقول أني أحتاج إلى أن أتمنى أن يوجد لدي نسخ تشاهد ما يمكن أن يفوتني في بعض القنوات الفضائية، لأنه يحب أن يتابع هذا ويتابع هذا ويتابع هذا. لا شك أن هذا من أعظم وجوه الافتتان. فيه افتتان من وجوه متعددة، منها ما يتعلق الصرف عن الحق، وهذا في ذاته جرم عظيم.
مقصود صرف مقصود،
صرف مقصود عن العبادة في ذاتها، صرف عن الصيام، عن قيام الليل وغير ذلك. الأمر الثاني إيقاع في المحرم ما يتعلق بمشاهدة المحرم، سماع المحرم، سماع الغناء، السماع أيضا ما يتعلق بالتهكم في دين الله عز وجل من استهزاء وغير ذلك، ما يتضمن بعض المسلسلات مما يقوم به بعض الجهلة. كذلك أيضا ما يتعلق برؤية المحرم كرؤية العورات، رؤية النساء أو التبرج أو غير ذلك مما يراه الإنسان، هذه لا شك أن الإنسان يبتلى بها. الآن القنوات الفضائية تشاهد عبر الجوالات المحمولة، تشاهد عبر أيضا الحواسيب المحمولة، تشاهد أيضا في كل موضع يراها الإنسان. حتى ربما يجد الإنسان في السيارات، حتى لو كان راكبا يستطيع الإنسان أن يشاهد القنوات الفضائية. هذا من وجوه الافتتان التي ينبغي الإنسان أن يحذر منها، والحذر في ذلك أن يتبع الإنسان وجوه الحلال، أن يأخذها بالقصد، أن يبتعد عن منافذ الشر. وهذا أيضا مما يخدش الصيام، يخدش الصيام بمعنى أنه ربما يسقط صيام الإنسان حتى يتدرج ولا يبقى منه شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال قول الزور والعمل به. قول الزور هو في ظاهره حق ولكنه من جهة الحقيقة باطل، والعمل به يعني قول وعمل ثم يعمل بالباطل. قال: والجهل، الجهل مراد بذلك هو التعدي على الآخرين بشيء من حقوقهم بالضرب أو اللطم أو كذلك الشتم أو ربع تتبع العورات. قال: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. يعني مثل هذا الأمر، مثل هذا الشخص، كحال الشخص الذي يؤدي عبادة، الذي هو مفطر من جهة الأصل، يأكل ويشرب في نهار رمضان، لا يرفع له أجر واستحق الإثم، فهذا استحق الإثم بذلك العمل وأحبط أجره الذي هو عليه. لهذا يقول غير واحد من العلماء: إن الغيبة تفطر الصائم. معنى تفطر الصائم ليس المراد بذلك أن تفسد الإنسان، لو أن الإنسان سب رجلا وقال فلان كذا وفي حال غيابه نقول إن هذا الغيبة التي يجب على الإنسان أن يفطر كحال الأكل والشارب، نقول لا، ولكن مراد بذلك أن حكمه كحكم الذي لم يصم، تأكل منه شيئا فشيئا. لهذا يقول لا، عشان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يقولون إن الغيبة تفطر الصائم. وجاء أيضا عن أنس بن مالك كما روى ابن حزم في كتاب المحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: الغيبة تفطر الصائم. المراد بالغيبة تفطر الصائم أي أنها تذهب أجره حتى يكون حاله كحال المفطر. وهذا أمر معلوم، أن الشيء إذا زال من الإنسان فيكون كحال المعدوم ولو كان موجود من جهة عمل، كحال الإنسان مثلا الذي يبني دارا ثم أصبحت هشة، فإذا هو يبني في الهواء أو يبني بشيء هش، إما أن يبني مثلا من البالون أو يبني من الإسفنج ونحو ذلك، فإذا زال هل هذا أدى بناء؟ هو عمل لكن ما أدى بناء، لأنه جاءت به الريح ثم أزالته. لهذا ينبغي الإنسان أن يصنع هذا. وقد جاء عند القاضي ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات أن الإمام أحمد سأله رجل فقال: الغيبة تفطر الصائم؟ قال: لو فطرت الصائم لما أصبح لنا صوم. يعني مراد الإمام أحمد رحمه الله أن الغيبة في ذاتها لا تفطر الإنسان في ذاته إذا وقعت منه مرة أو مرتين، لكن إذا تكاثرت تقضي على الصيام. صحيح. لأن الإنسان الذي يطلق لسانه أو في الفضائيات يطلق بصره من هذه إلى هذه تمر عليه 6 ساعات أو 7 ساعات، نصفها في التلفاز ونصفها في الحاسوب ونصفها في كذا، وهو يتقلب من محرم إلى محرم، من مسلسل إلى أغنية إلى غير ذلك، هذا من أين يوقع له شيء من الصيام؟ لا شك أنه أسرف على نفسه وحاله كحال من لم يصم.
بعض المشايخ يقول أنا أحفظ صيام لا أشاهد شيء فيه وأنا صائم، لكن بعد الإفطار يشاهد هذا هذه المشاهدات المحرمة.
نقول إن الإنسان في سعة من دينه ما لم يقترف إثما، ما لم يقترف إثما، والإثم هو ما خالف أمر الله عز وجل بما دل به النص كتابا وسنة. أما جلوس الإنسان مع من حوله أو مشاهدة الإنسان لبعض الأشياء المحدودة التي يشاهد الإنسان لنصف ساعة، يشاهد لساعة لشيء من هذا يزيد يسيرا أو ينقص يسيرا جدا، لا يزاحم الإنسان، وإنما هو نوع من سياسة النفس الذي يروح بها الإنسان عن نفسه، ثم يرجع الإنسان لما هو عليه من الصلاة وقراءة القرآن وذكر ونحو ذلك. هذا من الأمور الساعة ومن الأمور هو يذكر بعض الكتب ولم أجد له إسنادا ويشير إليه بعض السير المصنفين في هذا، أن علي بن أبي طالب كان يجتمع لديه الناس بعد الصلاة ينشدون الشعر ويتكلمون في آداب العرب، وهذا يعني إشارة إن صح فهو إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان يتحدث حتى في رمضان عن أمور الأدب، أن يتحدث عن شيء من الأشعار ونحو ذلك حتى في الأزمنة الفاضلة لنوع من الترويح، فهذا ما دام مباحا وبالقصد أيضا الذي لا يزاحم الطاعة والعبادات فهذا من الأمور الحسنة. ولهذا جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه صفية زوجته وهو في معتكفه ماذا تصنع؟ لا شك أنها تروح عنه وتتحدث معه في شيء يسير من أحاديثها وأخبار بيتها، فإذا جاءت صفية في غالب الظن أن بقية النساء يأتينا، ولكن ذكر النص صفية عليها رضوان الله تعالى. كذلك أيضا ما جاء في جملة من النصوص من أيضا ببعض الحكايات حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء في مسلم من حديث جابر قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وهذا المراد به عموما سواء في رمضان أو في غيره، قال وكنا نتذاكر أمر الجاهلية وننشد الشعر والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ونحن نضحك حتى تطلع الشمس. وهذا يعني يكون الإنسان حتى لو كان في المسجد ما دام أنه لم يقترف حراما يتحدث بشيء من الأمور المباحة التي لا تزاحم العبادة، لا تعطل له شيئا من صلاته، تعطل له شيئا من قراءة القرآن شيئا يذكر، وإنما هي نوع من السياسة، سياسة النفس وتوطينها حتى تتهيأ وتشوف إلى عبادة أتم، فإن هذا من الأمور المباحة التي رخص فيها الشارع.
بارك الله في فضيلة الشيخ. ذكرت قبل قليل في بداية هذا الحلقة فضيلة الشيخ أن هذا الشهر هو شهر عبادة لله عز وجل، وينبغي إنسان ألا يسرف في طعامه وشرابه وهذه المواد التي تنصب لهذا الشهر الكريم. هناك من لا يقصر على نفسه بحاجة من حوائج هذه الحياة خاصة في الأطعمة، لكنه يعرف من الفقراء من لو صرف عليهم يعني نصف هذه المؤونة لكفتهم.
السرف لا شك أنه مذموم، الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن حديث عبد الله بن عمر يقول كلوا واشربوا والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. ولا شك أن المسرفين هم إخوان الشياطين، لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن السرف في كل شيء، سرف في ماكل في مشرب، حتى السرف في الكلام والقول، لا شك أن الزيادة في ذلك أنها تفضي إلى الشيء المحرم. الإنسان لا يتوسع في شيء إلا وتوسع ووجد المحرم. المباح فسيح جدا، لو أراد الإنسان أن يحصل مأكولات سيجد أن المأكولات بالملايين من الأنواع، ولكن تجد المحرمات يستطيع الإنسان أن يكتبها في قائمة في ورقة، وأما بالنسبة للمباحات لا يستطيع أن يحصيها الإنسان. لكن الإنسان إذا أراد أن يشغل نفسه بالمحرم ويشغل نفسه بالمكروهات ويفكر فيها دائما يتشوف إلى هذه القائمة 5 أو 6 مما حرم الله سبحانه وتعالى، ويجعل مساحة الحلال ضيق، والضيق إنما وقع في ذهنه لا في ذات المحرم. الإنسان إذا أشغل ذهنه بشيء اتسع هذا الشيء وضاق 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 غيره. لهذا ينبغي الإنسان أولا أن يعرف سعة المباحات وأن يأخذ منها بقدر الوسع والطاقة. أما ما أشرت إليه في مسألة أن الإنسان يسرف على نفسه ويتجاهل غيره من الفقراء والمحتاجين والمعوزين ونحو ذلك، لا شك أن هذا من الضعف، الضعف في أمر الولاء الإيمان والصدق أيضا في أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. المعنى الحب في الله والبغض في الله أن الإنسان يستشعر قيمة غيره، كذلك أيضا حاجة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. يعني في مثل هذا الإنسان إذا كان شبعان جاره ما تعلم ما هي الحالة التي هو عليها، ينبغي الإنسان أن يتفقد الحال. الآن الناس يعرفون أحوالهم ربما بالأمارات، يعرف بمركبه، يعرف بلباسه من جهة الحال، يعرف أيضا بهيئته، بأقواله، بلحن قوله، يعرف من جهة حاجته وظروفه، يستطيع الإنسان أن يعرف أحوال الناس ويتقدم إليه. ولهذا بعض الناس يحتاج الطعام ويبي من حاله، ونحن في هذا الزمن نغفل عن أشياء كثيرة جدا. بعض الناس يقول أني لا أجد فقراء ومحتاجين، ويجد مثلا في بيته من هو محتاج، إذا أراد الإنسان أن يعطيه مثلا من خادمة أو سائق الذي جاء من أقصى الدنيا واقترب وترك ذريته وأولاده حتى يتقاضى 1000 ريال أو يزيد أو يقل من هذا، ما حال هذا الرجل؟ لا شك أنه بلغ مرتبة من الفقر. وبعض الناس حتى في زكاة الفطر ربما ينظر إلى شيء من 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 مصارف الزكاة ولا يجد مصرف، وعنده مثلا لو أعطى السائق أو أعطى الخادمة أو أعطى شيء من هذا حتى يتقوت، أو ربما يبعث يبيع ويبعث لشيء من هذه الأمور الحسنة. لهذا نقول إن من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس ما يتعلق بتعهد الناس بالصدقة، وهذا من أعظم ما يطهر القلوب ويزكي المال وينميه. أشير إلى مسألة مهمة جدا، أن كثيرا من الناس في هذا الشهر المبارك يؤخر الزكاة حتى تكون في هذا الشهر تيمنا وتبركا بعظمته حتى تعظم الصدقة. نقول هذا من الأمور الحسنة، لكن لا يكون على حساب التأخير، تقدم لكن لا تؤخر. إذا كانت زكاتك في شهر 7 يحرم أن تؤخرها إلى شهر 9، لكن إذا كانت في شهر 10 أو 12 بكر فيها، وقد تكون في 6 بكر فيها في رمضان السابق لا في رمضان اللاحق، واجعل ثم اجعل هذا الأمر يدور فكأنك أتيت بستة أشهر. لهذا نقول في مثل هذا ينبغي الإنسان إذا 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 حلت عليه الزكاة في هذا اليوم ينبغي أن يخرجها فورا، وإذا بقيت في حسابه هذه الزكاة فهو مغتصب لمال فقير. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الخبر يقول: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكت، يعني إذا وجدت المال في الزكاة في مالك فهي مهلكة له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيح أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء ثم قام فزيعا ثم دخل داره فرجع إلى أصحابه فقالوا: تقولون ما بك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهله. ينبغي الإنسان أن يعلم أن المال إذا حل عليه الزكاة أنه ليس له، ينبغي أن يعيده إلى أصحابه ويبلغ الفقير أن هذا المال لك عندي، ثم بعد ذلك يؤجل إلى شهر أو شهرين.
نعم، بارك الله فيك سعد الفضيل الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفة ورابطة علماء المسلمين. شكر الله لك وتفضل
منا. شكر الله لك وللمشاهدين الكرام.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وأذكركم بأن لضيفنا الكريم الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي برنامجا على القناة العلمية ليلة بعد ليلة اعتبارا من الليلة القادمة إن شاء الله تعالى في الساعة 10:30. أسعد بمتابعتكم أيها الإخوة والأخوات، وأشكر لكل الإخوة والأخوات متابعة هذه الحلقة. سنكون بكم معكم إن شاء الله تعالى غدا في مثل هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد